بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سورة الفيل. سورة الفيل سورة مكية بإجماع المفسرين، لا يختلفون في ذلك، وليس لها أسماء مشهورة إلا هذا الاسم سورة الفيل، ويقال لها سورة ألم تر كيف فعل ربك. وهذه السورة 5 آيات باتفاقهم أيضا لا يختلفون. والفيل حيوان معروف ضخم، وهو الذي أتى به الحبشي أبرهة لهدم الكعبة، والفيل إذا روض ودرب فإنه يستعان به في قلع الصخور وفي جر وسحب الأشياء، فكانوا أتوا بهذا الفيل الذي قد دربوه وروضوه يستنفعون به، لأنه إذا روض الفيل يستعان بخرطومه الطويل، وربما كذلك أيضا تعقد عليه بعض الحبال ويزجر فيقلع الجدار في وقت قصير. فأتوا بهذا الفيل ليجري هذا الذي أرادوه من هدم الكعبة، فقيل لهم أصحاب الفيل وهم جيش الحبشي الذي جاء لهدم الكعبة فلم يمكنه الله، وحمى الله عز وجل بيته من أبرهة وجنوده. وما هو سبب عزم أبرهة الحبشي على هدم الكعبة؟ ذكروا قولين. القول الأول وهو المشهور المروي عن ابن عباس أن النجاشي بنى بيتا للنصارى في صنعاء، بيعه من بيع النصارى، وأراد أن يصرف العرب إلى حجه كما يحجون الكعبة، فلما سمع بذلك رجل من كنانة من العرب خرج حتى وصل إلى هذه البيعة، فدخلها ليلا وتغوط فيها، فبلغ ذلك أبرهة وكان نائب النجاشي على اليمن، فغضب وحلف ليسيرن إلى الكعبة فيهدمها. هذا قول ابن عباس وهو المشهور. والقول الثاني ملخصه أن هذه البيعة التي بناها النجاشي في اليمن احترقت، فاتهموا بذلك العرب، وعزم النجاشي على هدم الكعبة، فسير أبرهة في جيش عظيم لا يقوم له أحد، لأن العرب إذاك كانت عددهم قليلة، وكان اعتادهم يسيرا، فأتى النجاشي بجيش كبير، كان شأن العرب في ذلك دون، ويمكن أن تلحظ هذا في معارك العرب فيما بينها، أنه كان يقتتل 100 مع 100 أو 50 مع 100 أو ما أشبه ذلك. وفي غزوة بدر كان عدد المسلمين 300، فجاء الحبشي بجيش كبير لا يطيق الوقوف عنده أحد من العرب، لأن كلمة العرب كانت متفرقة مع تعظيمهم للبيت، فقصد الكعبة لهدمها يزعم. فلما وصل إلى مكة كان يزجر الفيل، يزجر الفيل إلى اتجاه الكعبة فلا ينصرف ولا يتحرك، وإذا زجروه يمنة أو يسرة أو إلى الخلف طاوعهم في ذلك. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناقته عند أن قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكنه حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. فالله عز وجل حبس الفيل كما في الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، فحبس الله عن مكة الفيل حفظا لهذا البيت ولحرمته ولشرفه العظيم. ولهذا لا يريد أحد من الناس أن يكيد لهذا البيت إلا انتقم الله منه، حتى إن العرب عند أن بنت البيت خافوا بعد وقعة الفيل، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير سورة البقرة عند قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أن العرب أو أن قريشا أرادت بناء الكعبة، وكان ذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، وكان ينقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجارة معهم هو والعباس، كما مر حديثه في صحيح مسلم، مر بنا في درس قريب من صحيح الإمام مسلم في كتاب الطهارة. والحاصل من هذا أن قريشا تخوفت عند هدمها للكعبة مع كونها تهدمها لأجل بنائها، وذلك لما جرت سنة الله سبحانه وتعالى من حماية هذا البيت من أبرهة ومن غيره، وكان هذا متقررا في قلوب العرب وغيرهم. وهذا يكون إلى أن يشاء الله، وذلك في آخر الزمان، فيهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وهذا يدل على حقد النصارى الدفين عن المسلمين، فإن أولهم قصد هدم الكعبة فمنعه الله، وآخرهم يقصد هدم الكعبة ذو السويقتين في آخر الزمان فيأذن الله عز وجل إذنا كونيا لما له في ذلك من الحكمة العظيمة البالغة، فيتمكن من هدمها في آخر الزمان. والحبشة بلاد نصارى في ذلك الزمان وفي آخر الزمان، وكذلك اليوم أيضا لا تزال الغلبة والظهور فيها للنصارى، المسلمون يكثرون فيها، وكذلك أيضا فيهم أهل السنة كثير كثرهم الله، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يعلمون أن لأن الله عز وجل يبصر الناس فيتبين لهم أن دين النصارى دين باطل، وأن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. فقوله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، المفسرون يذكرون القصة بطولها من كتب التواريخ والسير، من كتب التاريخ، فمن أحب أن يقرأها فليقرأها من تفسير ابن كثير أو غيره، ولكنها هكذا تذكر في كتب السير بدون أسانيد، وحاصلها ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد في هذا العام، عام الفيل، العام الذي قصد أبرهة الحبشي مكة لهدمها، فحمى الله عز وجل بيته. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، ترى النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ذلك العام، فلم يرى، لم يرى ذلك، فمعنى ألم ترى أي ألم تعلم أو ألم تخبر، ألم ترى أي ألم تعلم أو ألم تخبر، وهذا أسلوب من أساليب العرب، يذكرون الرؤية في هذا المقام بمعنى العلم، ألم ترى أي ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فإن هذه قصة متواترة لا ينكرها عربي ولا نصراني، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الذي قدر على أن يهلك هؤلاء الذين اعتدوا على حرمة الله والذين تنكروا لدين الله قادر سبحانه وتعالى على أن ينصرك عليهم، على أن ينصرك على المشركين، وعلى أن ينكل بأعدائك من النصارى ومن مشرك العرب. فالأمر لله عز وجل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كيف فعل ربك، ترى تنصب مفعولا، قوله كيف فعل ربك، كيف هذا اسم استفهام، علق ترى عن العمل، فلم تعمل في اللفظ وعملت في المحل. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهذا يعرفه الناس، بينه الله سبحانه وتعالى في ذلك في سؤال التقرير، ألم يجعل كيدهم في تضليل، بلى جعل كيدهم في تضليل، ومعنى الكيد هو ما أرادوه من هدم الكعبة وتحويل الناس إلى بيع النصارى أو البيعة التي بناها أبرهة، ألم يجعل كيدهم في تضليل، معنى تضليل أي ذهاب، ذهاب كما قال الله عز وجل وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وكما قال وما كيد فرعون إلا في تباب، فالتباب والضلال والخسران والتضليل بمعنى، أي جعله خاسرا ذاهبا لا أثر له، ولم يمكنهم مما أرادوه، رد الله عز وجل كيدهم في نحرهم وأهلكوا إهلاكة واحدة كما في هذه الآية، فجعلهم كعصف مأكول وأرسل عليهم طيرا أبابيل. هذه هي القصة، لما جاءوا حبس الله الفيل وأرسل على أصحاب الفيل طيرا أبابيل. من أين أنشأ هذه الطير؟ أسانيد صحيحة إلى المفسرين أنها جاءت من قبل البحر، أنها جاءت من قبل البحر، طير أطير خضر، وهكذا أيضا فيها سواد، جاءت من قبل البحر، هذا هذا ثبت بأسانيد صحيحة إلى جمع من المفسرين كما ذكره ابن كثير، فالله أعلم. والحاصل أنها طير جاءت من حيث شاء الله، وهذه الطير أبابيل، ومعنى أبابيل فيها أقوال متنوعة من حيث التقسيم، متفقة من حيث المعنى. فذكر ابن الجوزي رحمه الله في أبابيل 5 أقوال. القول الأول أنها المتفرقة طيرا أبابيل أي متفرقة، والثاني أنها متتابعة تبع بعضها بعضا، والرابع أن الثالث أنها كثيرة، والرابع أنها جمع بعد جمع أي قطعة بعد قطعة من الطير، والخامس أنها مختلفة الألوان. أما الأربعة الأقوال فهي في معنى واحد، لا مانع منها أن تكون كثيرة، وأن تكون أبابيل قطعا بعد قطع، وأن تكون كذلك متتابعة يتبع بعضها بعضا كأسراب الطير، وأن تكون متفرقة من هنا وهناك، هذا عند إهلاكها وإلقائها الحجارة، فهي أقوال متفقة لا مختلفة. وأما قول ابن زيد أو قول زيد بن أسلم أنها مختلفة الألوان، هذا احتاج إلى دليل. وأبابيل في لغة العرب على المعنى الأول أنها جماعات، جماعات جماعات، وهل لها واحد أو لا؟ الصحيح أن لها واحد، فقد ذكروا أن واحدها إبيل، إبيل وأبابيل، وقال بعضهم الأبابيل جمع جمع أصلها الإبل وتجمع الإبل على جمع، وأبابيل جمع الجمع، ولكن الظاهر أن الأبابيل ليست جمعا لإبل، وإنما الأبابيل جماعات وحدها إبيل. وقوله وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا أبابيل أي متفرقة متتابعة مجتمعة كثيرة، كل جماعة مجتمعة على جهة ويتبع بعضها بعضا، وهذا يدل على كثرة هذا الجيش الذي لم يقم له العرب، لأنها طيور كثيرة أبابيل جماعات وجماعات، وكل طير يحمل حجرا أو أكثر، فقد جاء في أقوال المفسرين أن كل طير يحمل 3 أحجار، حجرا في منقره وحجرين في رجليه، وعلى هذا فكل طير يقتل 3، فإذا كانت أبابيل جماعات جماعات فمعناه أن عدد الطير كثير، وهذه الحجارة تقتل من وقعت عليه، تخترقه، فإذا سقطت على رأسه خرجت من دبره، وإذا وقعت في جنب خرجت من الجنب الآخر، على ما ذكر ذلك المفسرون. وهذا يدل عليه قوله كعصف مأكول كما سيأتي. قال ترميهم بحجارة من سجيل، أي هذه الطير ترمي أصحاب الفيل بحجارة من سجيل، من سجيل، واختلفوا في معنى السجيل، اختلفوا في معنى السجيل إلى 7 أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في السجيل. أحد هذه الأقوال وهو المروي عن ابن عباس أن سجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين، من كلمة سنك وكل، سنكيل سنكيل، فلما استعملتها العرب عربتها وغيرت فيها بعض الشيء، فقالوا سجيل، والسنك الحجر، والكل الطين. هذا قول ابن عباس. والقول الثاني، واستدلوا لهذا بقوله في بقول الله سبحانه وتعالى في قصة إهلاك قوم لوط في سورة هود، قال الله سبحانه: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، من سجيل منضود. وقال في سورة أخرى: حجارة من طين. فالسجيل هو الطين، حجارة من طين. استدلوا بهذا، وهذا قوي واضح. قوله منضود أي متتابع متناسق، دفعة بعد دفعة مرتبة منسقة. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. هذا هو القول، القول الأول المروي عن ابن عباس وتلاميذه عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. والقول الثاني أن سجيل بحر معلق في الهواء، هذا لا دليل عليه. والثالث أن سجيل اسم السماء الدنيا، هذا لا دليل عليه. والرابع أنه الشديد من الحجارة الصلب، وهذا يرجع إلى الأول ولا يمانعه. وأنشد عليه بيتا لابن مقبل أنه قال: ورجلة يضربون البيض عن عروض ضربا تواصت به الأبطال سجينا، أي شديدا صلبا. والنون واللام تبدل بعضها من بعض. والخامس أن سجين من السجل، وهو مما يكتب فيه كطي السجل للكتب. والسادس أنه من أسجلته، أي أرسلته، أي مرسله. والسابع من أسجلت إذا أعطيت. السادس والسابع تقاربان. وأقوى هذه الأقوال الأول، أنها حجارة من طين، والطين يقال له سجيل، والسجيل طين متماسك صلب شديد. وقوله سبحانه: ترميهم بحجارة من سجيل، هذه الحجارة الشديدة القوية من الطين الصلب المتماسك جعلها الله عز وجل كذلك. هذه الحجر إذا وقعت لا تخترق، ولكن حجارة السجيل لها خاصية أخرى جعلها الله عز وجل عليها فكانت تخترقهم. وقوله: فجعلهم كعصف مأكول، قال بعض المفسرين: هذا فيه إشارة إلى أن الله سلط على هذه الحجارة ريحا تعصف بهم، فكانت تصل إلى الواحد بشدة حتى إنها تخترقه لصلبها ولشدة الريح التي تعصف بها. والآية إنما تدل على الرمي، أن هذه الطير ترميهم، والسجيل حجارة يعذب الله عز وجل بها من شاء، عذب بها من شاء، فعذب بها أصحاب الفيل. وليس هنا دليل واضح على الريح، إنما ذكروه استنباطا. وقوله: فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، العصف أيضا مما اختلفوا فيه، العصف مما اختلفوا فيه. قال بعضهم: هو أوراق الزرع، أوراق الزرع. وقال بعضهم: العصف هو قصب، هو الزرع بعد أن يؤخذ حبه، إذا أخذ حبه صار الباقي يقال له عصف. وما معنى قوله مأكول؟ ما معنى مأكول؟ فيه ثلاثة أقوال. قول الأول أنه أخذ الحب منه وبقي بلا حب. والثاني أنه كعصف مأكول أي تأكله البهائم، والثالث أنه وقع فيه الأكال فصار متخرقا، صار متخرقا وقع فيه الأكال. وهذه الأرضة التي تأكل القصب فتنخرها نخرا. وبهذا استدل من قال إن هذه الحجارة تخرقهم خرقا، فتصل، فإذا وقعت في الرأس خرجت من الدبر، وإذا وقعت في الجنب خرجت من الجنب، حتى صاروا مخرقين كالعصف المأكول، كالقصب إذا نخر بالأكل بماذا؟ بالأكال الذي هو هذه الأرض ونحوها. هذا قاله الزجاج، جعلهم كعصف كورق النخل كورق الزرع الذي جف وأكل، أكل أي أكلته بعض الحشرات فصار مخرقا. هذه سورة الفيل، وهي سورة عظيمة، ومناسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم تسلية، التسلية له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الدعوة يلقى شدة من قريش ومن المكذبين به، فكانت قريش تكذبه واليهود تكذبه والنصارى تكذبه، ولم يؤمن به إلا الواحد بعد الواحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى شدة عظيمة، وكان الله عز وجل يسليه بمثل هذه السور ومثل هذه الآيات التي يثبت الله عز وجل بها قلب نبيه، والتي يربط بها الله عز وجل على قلب نبيه، فتكون تسلية عظيمة له في هذا المقام. نكتفي اليوم بهذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.